بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح الرسالة التدمرية لابن تيمية رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أرحب بإخوتي الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر محرم الحرام من العام 26 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 25 من شرح التدمرية. وقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند الأصل الثاني في صفحة 206 بطبعة الشيخ محمد السعوي. يقول الشيخ رحمه الله: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمثال ذلك. أيها الأحبة، كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الأصل الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو ما يتعلق بركن الشهادة الأول: أشهد أن لا إله إلا الله. وتكلمنا أنه لا يقبل شطرها الأول إلا بشطرها الثاني، وهو الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ربط الله قبول الشهادة أن لا إله إلا الله بشهادة أن محمد رسول الله، ما حقيقة الشهادة له بالرسالة؟ إن قوما زعموا أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغلوا فيه حتى أخرجوه من بشريته صلى الله عليه وسلم. وقوم جفوا في حقه صلى الله عليه وسلم، وكأنه ليس له فضل، وإنما الإنسان بذكائه أو بما يحصل عليه من علم هو الذي وصل إلى ما وصل إليه. وكلا الطائفتين في ضلال مبين. إن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشهادة له بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والرسل، وأنه أفضل الأنبياء والرسل وسيدهم ومقدمهم صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم محبته فوق محبة كل محبوب من مرغوب أو محبوب أو مرهوب، وأن يطاع في كل أمر أمر به صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهى عن كل نهي نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه هي حقيقة الشهادة له. كما أن من مقتضيات الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة تحكيمه صلى الله عليه وسلم وجعل سنته، لأنها وحي من الله حكم في كل شؤون الدنيا. فإنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي هذا القرآن ومثله معه، ولا ينطق صلى الله عليه وسلم إلا بما هو وحي من الله، كما زكاه ربه وشهد له بذلك فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت الأدلة المتظاهرة على ذلك، مثل ما استشهد به الشيخ، مثل قول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحبه أناس في مسائل كثيرة، ولكنهم عند التحكيم لا يرتضون شرعه وسنته. وهذه مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ في أزماننا وفي غير أزماننا أن الأمة قد تبتلى بأحد مصدرين معكرين للسنة النبوية، إما مصدر استيراد القوانين البشرية الوضعية، أو تقديم الأهواء على مقتضى سنة صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الله تباركت أسماؤه وهو الحكيم العليم، وهو الذي خلق هؤلاء الخلق وأرسل لهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العليم بما يصلحهم، جعل المحبوبات التي تتفق كل عقول البشرية على أنها أحب محبوبات إلى كل إنسان، جعلها في كفة، وجعل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في كفة. وهنا يسأل كل إنسان نفسه، هل أنا ممن جعل هذه المرغوبات والمحبوبات مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم عليها، أم أنني في جانب أجعل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم عليها لكن بعضها لا هي المقدمة على شرعه؟ فكل إنسان أدرى بنفسه. يقول الله تبارك أسمه، قل إن كان آباؤكم، ولاحظوا الروابط التي ذكرها الله في هذه المحبوبات الثمانية، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. ما فيه أي إنسان تسأله أي إنسان في هذه الحياة تسأله لماذا تكدح، لماذا تجلب الرزق، لن يخرج أو لن تخرج يعني آماله عن خدمة هذه المرغوبات الثمانية، الأب والابن والزوجة والعشيرة والبيت والولد والتجارة. هذه المحبوبات، الله الذي سبحانه وتعالى خلقنا وهو العليم بما يدور في نفوسنا، جعلها الله في كفة، وجعل مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كفة. هذه قال إن كانت هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وتكملة الآية، والله إيش لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلماء الفسق هنا الفسق الأكبر وليس الفسق الأصغر. هذا الأمر على اللسان سهل أيها الأحبة، ولكن العبرة بالتطبيق. فإن من الناس من يبيع دينه من أجل والده أو من أجل ابنه أو من أجل زوجته، وكم في الحياة من هذه الأصناف. وهناك من يبيع دينه من أجل ماله، من أجل منصبه، هناك من يبيع ماله من أجل أن يصبح عنده فلة فاخرة أو سيارة أو ما إلى ذلك. هذا الأمر يحتاج كل مؤمن أن يراجع نفسه فيه باستمرار. أرأيت إمام الحنفاء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، معروف أن عاطفة الأبوة والبنوة من أروع وأرقى وأعظم الوشائج والعلاقات بين الناس، وعاطفة الأب تجاه ابنه شيء لا يصورها قلم. لما ابتلى الله أبونا إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، انظر لو أن الأمر طبق كم من الأمة لو طلب منها أن تفعل فعل إبراهيم أن يذكي ابنه كل عيد يتقدم بواحد من الأبناء. ثم انظر إلى أمر أو انظر إلى أمرين اثنين، انظر إلى فضل الله ورحمته حتى نعرف هذا الرب، لأن مع الأسف كثير من الناس لا يعرفون فضل هذا الرب ومدى رحمته على عباده سبحانه وتعالى. ما هي العلاقة بين الله وبين خلقه؟ لا يصورها علم الاجتماع الجاهلي الغربي المجرم إلا أنها علاقة قهر ومغالبة. أما الآيات والأحاديث فتصورها أنه أحب يحبهم ويحبونه، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بالدار إلى آخر الآية، ومنها هذا الموضع. فانظر إلى هذا الرب العظيم كم له من الفضل على خلقه، هذه النظرة الأولى. النظرة الثانية انظر إلى إمام الحنفاء، هذا الذي جرد التوحيد والطاعة والانقياد لله على ذبح ابني، على ذبح ابني. إنها درجة أيها الإخوة يعني يقصر دونها كل تعبير وكل أسلوب غير أسلوب الكتاب والسنة. يعني لك فعلا لو أنك تأملت وراجعت التفاسير أو فعلا أعملت فكرك، يعني أذبح ابني، أذبح كذا، طلع السكين وأذبحه كأني أذبح شاة. أمر ليس سهل يا أخوان، أمر ليس سهل جدا، إلا إذا وجدت النفوس التي انقلبت إلى نفوس حيوانات، هذا لا كلام لنا فيها. فيصدق مع الله امتثال لأمر الله، والضحية عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أيضا يصدق مع الله، يا أبت افعل ما تؤمر. لاحظ هذه قضية يا أخوان لا ينبغي لطالب العلم ولا للمسلم ذكرا كان أنثى أن تمر عليه دون أن يعطيها حقها من النظر والتأمل. لأن الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنا ليش شفت الآن قضية إبراهيم وأنا أتكلم عن حق محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأني أضرب المثال بأن ما طلب من إبراهيم عليه السلام أصعب على النفس البشرية آلاف وملايين المرات مما طلب منا أن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالله أمر أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم وأن نجعله أسوة، وأن لكن ما أمرنا صلى الله عليه وسلم بأمر فيه مضرة علينا. لما تصلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، غيرها من الأول. ما هو الأمر الذي أمر به صلى الله عليه وسلم فتعرضت الأمة من خلاله إلى حرج؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ فإن كان هذا هو فعل، كيف يجوز أن نقصر في هذا؟ لماذا ساق الله قصة إمام الحنفاء لتكون للأمة عبرة؟ ولأن إمام الأنبياء والحنفاء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، انقياد ورؤيا الأنبياء وحي. والابن يا أبت افعل ما تؤمر. أجل كيف لو طلب منا نبينا صلى الله عليه وسلم شيء من هذا أو شبيهه أو قريب منه؟ إذا هنا نتذكر كيف النفوس العظيمة، وإبراهيم ترى بشر من البشر عليه الصلاة والسلام، لكن لما صدق. ولذلك لماذا سمي خليل الرحمن؟ أن بلغ رتبة لم يبلغها أحد في تجريد التوحيد لله، ولو على ذبح ابنه، ولو على ذبح ابنه. فلما صدق مع الله وانقاد لله ووحد الله فيما أمر به، جاء الفرج الفوري وفديناه إيش؟ بذبح كبش من الجنة. ففدى الله سبحانه ليه؟ الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي، وهو اللي تبارك وتعالى رحمته قسمها إلى 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا يتراحم بين الخلق وكل المخلوقات في الأرض، واستبقى عنده 99 جزءا يرحم بها عباده المؤمنين يوم القيامة. هذا هو ربنا اللي يجب أن نتعرف على صفاته تبارك وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو أنه كلفنا كما كلف الله خليله بذبح ابنه ما كنا نستطيع. فالله لطيف بعباده، رحيم كريم، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم البرهان الواقعي للإيمان به هو أن يكون كل ما أمر به على الرأس والعين، ما نهى عنه ننتهي عنه، ولا لجاجة ولا اعتراض. وقد ذكر في درس الماضي قصة عمر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. نفسي لا، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فيقسم في الحال والله لا أنت أحب إلي حتى من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم الآن عمر، الآن كمل إيمانك. وهو عمر رضي الله عنه اللي وافق الوحي في عدة مواضع. هذا النبي أيها الأحبة لا بد أن يكون مراده وأمره وشرعه وما أمر به، وجه إذا ما ظهرت لك الحكمة وجه الاتهام إلى عقلي وعقلك وعقل الثاني والثالث. أما شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، وخير كله وحكمة بليغة كلها، سواء ظهرت لنا هذه الحكمة أم لم تظهر. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقابل أحيانا بالتكذيب وأحيانا بالإزدراء وأحيانا بالسخرية وأحيانا سنن كثيرة جدا. كم فقط في قطاع المستهزئين في الأمة من يهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الملبس، في المأكل، في اللحية، في الحجاب، في أشياء كثيرة كثيرة جدا. لا بد أن يقدم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على أي مراد. ولهذا أقسم الله تبارك وتعالى بذاته قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. من الضمير لمن؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالذين إذا جاء تحكيم الشرع وتحكيم السنة قال رجعونا إلى القانون رقم كذا ورقم كذا، هذا ليس بمؤمنين. الذين يصدرون أحكام الشريعة ويقولون سلوم القبائل وعادات أبائنا وأجدادنا لهم تحكيم فيها من قبل ما نعرفكم يا المطاوعة وهي التي تقنع الناس، هذا نقض للشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا رحم الله الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق أصدر كتابه العظيم الرائع الصغير اللي اسمه تحكيم القوانين، وصدره بهذه العبارة قال إن من الكفر الأكبر المستبين، يعني الواضح الجلي، إحلال القانون اللعين مكان شريعة رب العالمين. ويوجد لو ضربت مثال، أنا في فترة من الفترات قبل أكثر من 10 أو 15 سنة زرت عدة أماكن فوجدت أناس يسمون حكم الشريعة حكم القانون ويسمون حكم القبيلة هو القانون. فإذا حكم القاضي في مسألة ما قالوا اترك القانون وردنا للقانون، وهم أحياء يرزقون. وأنتم تعرفون يا أخوة أن القانون في مصطلحنا وشه؟ إناء الفحم، الإناء اللي يوضع فيه الفحم يسمى إيش؟ قانون. فسموا حكم الله وحكم رسوله إناء الفحم، وسموا قوانين البشر الذي بعضهم أمي لا يعرف الألف من الباء، إذا قال قبيلتنا ولا عرفنا ولا عرف القبيلة الفلانيين نفعل كذا ونضرب كذا ونحط كذا ونذبح كذا، قال هذا هو الرجال، هذا هو الذي عنده القانون الذي يحل المشكلة. وذهبت إلى أناس آخرين فوجدتهم إذا سمعوا الحكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنسان قال إن هذا هو حكم الشريعة، قال الله يسامحك يا شيخ الشريعة بحر الظلمات، الشريعة بحر الظلمات، يعني لا خير فيها. هذا مراد أي اعتراض على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون هذا هو الاعتراض والرفض والرد. فمسألة الاعتقاد حين يتصورها بعض الناس أنها مسائل ذهنية مجردة على الواقع السلوكي وعلى الحياة، هذا وهم من الأوهام. الاعتقاد اللي يسكن في القلب لابد أن يصحبه نطق باللسان وعمل بالأركان كما يقول العلماء. الإيمان اعتقاد بالجنان اللي في القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. فمن العمل بالأركان أيها الأحبة العمل بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به صالح لكل زمان ومكان. فمن زعم أنه يمر على الأمة فترة لا تصلح هذه الشريعة للتحكيم فيها فهو مرتد عند العلماء ومرتكب من نواقض الإسلام ما ارتكب، لأن الله قد كتب لهذه الشريعة الخلود إلى قيام الساعة، وكتب لها أنها نسخت جميع الشرائع السابقة. حتى نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام حين ينزل آخر الزمن يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحكم يا أخوان بالإنجيل الذي بعث به في بداية حياته، لا، لأنه لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فعيسى بن مريم الذي بعث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينزل آخر الزمان ويحكم في الأمة ويقتل الدجال ويكسر الصليب، لا يحكم في الأمة إلا بشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الشرع باقي. وهذه من القضايا والثوابت التي يجب أن لا يصل إليها التهريج والزعزعة التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم. هذا حق لا يجوز المساومة عليه. هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة، وكل من حكم غير شرع الله وغير شرع محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم فليس من الإسلام في شيء، لأن الله الذي أخصب بذاته، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. بعض الناس قد يقبل في الظاهر بحكم الشريعة، لكن يبدأ الدافور يشتغل في صدره، فهذا حرج لجلجة، أودي ليت كذا، ما ينفع هذا. ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت، يكفي، لا بد من الثالثة، ويسلم تسليمه. ولهذا كيف ظلوا الخوارج؟ ظلوا في مسألة التحكيم، لما خرج ذلك الشقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، قال اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريدها بها وجه الله. شفت هذا الضال؟ فقال أنه صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إن لم أعدل؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استعد الصحابة لقتله قال لا تقتلوه، ثم أخبر أمته صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضئضأ هذا أناس تعقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرج بسرعة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وفعلا خرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، وكان من ضلالهم أنهم مروا على الصحابي رضي الله عنه ومروا على النصراني، فأما النصراني فقالوا لا تغفروا ذمة نبيكم. طيب هذا كلام صحيح؟ ما يجوز غفر. وأما المسلم قال هذا مرتد لازم يقتل، وبقروا بطن زوجته وهي حامل، ولهذا قاتلهم علي رضي الله عنه، وأقسم إني ما كذبت ولا كذبت، وفيهم المخدج والثدية. فلما انتهت المعركة وجد فعلا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني ما أخبر به الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم وجدها علي رضي الله عنه كما أخبر. أيضا دعاة العلمنة ودعاة القومية ودعاة المذاهب الوضعية، هؤلاء مناقضون لدعوة أن الدين كله لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليكون الدين كله لله، وهؤلاء وهذه المذاهب الفكرية الضالة التي رفعت فيها الأمة مرحلة طويلة من الزمن، هي تريد أن الله نعبده في الصلاة في المسجد، وإذا تزوجت واحدة تزوجها وفق أحكام الإسلام، أما حياتك أما اقتصادك أما سياستك أما علاقتك الاجتماعية أما تجارتك أما أمور حياتك كلها فلا علاقة للدين بها. هذا هو المناهضة لشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا وربك لا يؤمنون، هذا هو المقتضى الفعلي لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب على كل داعية وعلى كل مصلح، بل وعلى كل مؤمن ومؤمنة ولو كان عاميا، أن يكون مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم عليه اعتبار. الأمثلة أحيانا توضح كثير من القضايا، مع أن مع الأسف وأنا قد قلت لكم في لقاءات سابقة، يؤسف الإنسان أن يرى الآن أن من الواجب على طلبة العلم والدعاء أن يوضحوا القضايا البدهية، مع أن القضايا البدهية ما تحتاج إلى توضيح، لكن وصلنا إلى مرحلة زعزعت فيها البدهيات الكبار التي ما تحتاج إلى من يتكلم فيها. وتذكرون الأخ الذي ذكر لنا مثل في لقاء سابق أن رجل مصلي وصائم ومع هذا يسأل أحد طلبة العلم، يقول يعني معقول أن الجنة بس للمسلمين؟ يعني النصارى لود ما يدخلوا الجنة؟ هذا تكذيب لكلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالقضايا البدهية أصبحت مزعزعة مع الأسف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين والذي شمل كل منشط كل نفس في حياة الإنسان، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها طلاب العلم وأهل الخير والصلاح. ولما أضرب أمثلة يا إخوان تتضح الرؤية، مسألة المواريث وقد ضربتها في عدة مرات، لما هناك ناس يصلون ويرضون بتحكيم محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج، لكن عند المواريث ما يريد شرع الله ولا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يريد منطقة الجاهلية الأولى، بنونا بنو أبنائنا وبنو بناتنا أبناء الرجال الأبعد، يعني ولد ولدي ولد، لكن ولد بنتي ولد الرجال البعيد ما له علاقة، هذا منطق الجاهلية. انظروا الآن، لا تتصورن فقط منطق الجاهلية الأولى، بل منطق الجاهلية المعاصرة التي تنادي بأن تكون المرأة شريكة الرجل في الميراث، هذا نوع من الإغراض، والحراف آخر لا ما لها نصيب في التركة أطلاقا. الحكيم العليم الخبير قسم التركة فبين منهم أصحاب النصف ومنهم أصحاب الربع ومنهم أصحاب الثمن ومنهم أصحاب الثلثين، وبين لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، أمور كثيرة تعرفون في قضية المواريث. فالحكيم الخبير هو الأدرى بما أصلح هذه النفوس، فلا نفهم مذاهب المجرمين الذين يشرعون أن المرأة تأخذ مثل الرجل سواء بسواء، ولا نأخذ شريعة المجرمين الجاهليين الذين يرون أن المرأة سلعة لا حق لها في الميراث ولا في مال مورثها، لا لا هذا الانحراف لا هذا الانحراف، وإنما تعطى المرأة ميراثها الشرعي الذي أحله الله لها في من ورثها هذا المال. إن جاءت المرأة وهي بطيبة نفس من غير إكراه ومن غير استحياء ومن غير ضغط اجتماعي عليها، فقالت مثلا أنا في خير وأنا في سعة من الرزق والذي أحل الله مثلا لي في أبي أو في زوجي، أنا متبرعة به لإخواني أو لي، أهلا وسهلا، ما حد يمنع على مثل هذه الأمور، لكن تتخذ هذا القرار بحرية منها من دون ضغط، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أما إذا قالت حقي فيجب أن يدفع لها حقها دون أن تتمعر الوجوه ودون أن يكون في الصدور لجاجة، وإلا فلن يحكم شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه، وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. بعد أن بين الشيخ الأصيل رحمه الله سينتقل إخوان إلى موضوع القضاء والقدر. والقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان كما تعلمون، لا يثبت لإنسان إسلام وإيمان إلا بالتسليم بالقضاء والقدر. الشيخ رحمه الله كعادته سيبين لنا هذه الطوائف الضالة في باب القضاء والقدر. قال: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. أولا سماهم مجوسية، ليش؟ لأن المجوسية أو المجوس مشهورين بأنهم يعبدون إيش؟ إلهين، إله النور وإله الظلمة. أنتم تعلمون أن القضاء والقدر له أربع مراتب: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، ومرتبة الخلق، وعموم المشيئة. هؤلاء آمنوا باثنتين مرتبتين وكفروا باثنتين أو أنكروا اثنتين، فشبههم رضي الله عنه بالمجوس. قال: أما الغلاة منهم أو بلغة العصر المتطرفين من المجوسية فهم الذين أنكروا العلم والكتابة. يقول الشافعي رحمه الله: حجوهم بالعلم، هل الله يعلم الأشياء قبل وقوعها ولا لا يعلمها؟ فإن سلموا فقد حججتموهم، وإن أنكروا فقد كفروا. الذي ينكر أن الله ما علم الأشياء قبل وقوعها وإنما يعلمها إلا وقت حدوثها، أنكر صفة العلم، هذا يكفر. وبطبيعة الحال مرتبة العلم يتبعها مرتبة الكتابة، لأنكم كما تعلمون أن الله كتب مقادير الخلائق في كتاب عنده مكتوب من قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. سمى المقتصدة، وهذه من روعة وإنصاف ابن تيمية رحمه الله، في الأحكام على الناس لا يزيد ولا يجور ولا ويلتمس المعاذير للناس، قال ومقتصدتهم، مع أن المعتزلة كما تعلمون أنكروا صفات الباري، قال مقتصدتهم أنكروا عموم المشيئة وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ونافقهم. يعني المعتزلة ما وصلوا إلى مرتبة إنكار العلم، الغلاة أنكروا العلم والكتاب، لكن غيرهم ينكرون عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، ومن هنا جعلوا أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، وهذا تكذيب لكلام الله، والله خلقكم إيش وما تعملون. قال والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. من عكس هؤلاء أو من عكس القدرية النفاة؟ عكسهم الجبرية، هم هؤلاء الذين سماهم المشركية هم الجبرية. إيش هم الجبرية؟ يقول لك أنا مجبور، ليش يا أخي تزني؟ ليش تسرق؟ ليش؟ قال أنا مجبور على هذا الفعل. فهؤلاء يعتقدون أن الله سلب الإنسان إرادته واختياره وأنه ما له أي قدرة ولا قدر، وهذا تكذيب لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ضربنا على هذا عدة أمثلة. هل هؤلاء الذين سماهم مجوسية سماهم مشركية؟ ليش سماهم مشركية؟ لأن المشركين استشهد رحمه الله حين يؤمرون بشيء من هذا، قال الله عنهم أنهم يقولون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. هؤلاء الجبرية أو المشركية يحتجون بالقدر، ليش ما تصلي؟ مجبور، ما أملك شيء، لازم تقول خلني أصفح كف، أعطيك كف على وجهك من هنا وأعطيك كف من هنا، فأقول أنا مجبور أني أصفحك، هل يقبل هذا؟ يعطيك بدل الكف كفين. إذن إذا جاءت الأوامر الربانية قابلها بالاحتجاج بماذا؟ بالقدر، وأنه مشلول الحركة. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يحتج بالقدر. فهؤلاء مكذبون بآيات الكتاب وجاحدون لما أوجد الله في طبائع الأشياء من الأسباب والمسببات اللي سنأتي على تفسيرها بعد قليل. لكن الشاهد أنه سمى من يحتج بالقدر وهم الجبرية أو المشركية لأنهم يحتجون بالقدر السابق، هم الذين يؤمنون بالقضاء والقدر وينكرون الأمر والنهي، لا فيه صلاة ولا فيه صيام ولا فيه نهي عن زنا ولا نهي عن ربا ولا نهي عن ولا هؤلاء مثل المشركين أسلافهم الذين قال لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا عبرنا. قال قد كثر هذا في من يدعي الحقيقة من المتصوفة، وهذا أمر واقع، فإن من يذهب إلى أصقاع كثيرة من العالم الإسلامي ومن يقرأ في كتب من كتب عن الصوفية يجد شيء يخلي جبينك يندأ وتتلكس رأسك، أن هؤلاء أناس ينتسبون للإسلام وللإلم للمحمدية صلى الله عليه وسلم، يفعلون الفواحش، بل يفعلون أفظع أنواع الفواحش، ويحتجون بالقدر هذا ثانيا، وأخبث 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 من هذا زعمهم أن هذه من كرامات الولي فلان. فوصلوا في مراحل في فترات من التاريخ، وكما ذكر أهل العلم أن بعضهم إذا كان مريدا للشيخ ومحبا للشيخ فلا بد أن زوجته إذا تزوج يدخل بها الشيخ قبل ما يدخل بها صاحبه، وبعضهم وصل إلى ارتكاب الموبقات التي يخجل الإنسان ومن أراد أن يقرأ من مخازين فليراجع طبقات الشعراني. يقول أن الولي فلان كان من كرامته أنه يطأ الأتان اللي الحمارها عزكم الله. هذه كرامة ولا دياتة وخساسة؟ ويعتبرون هذا من كرامته. فهؤلاء حين ينظر الإنسان يقرأ فيه فعل المجرمون بكل ما تعني كلمة مجرمين من معنى، لأن نزعوا هيبة الشرع وعبدوا الناس لهم وليس لرب العالمين، وأظهر وأعظم وأخبث هذه الأمور أن يصل إلى مرتبة التشريع والتحليل والتحريم، لأن التحليل والتحريم حق الله وحده. فحين يشرع للناس أنه يفعل كذا، بل وصلوا كما ذكر العلماء من شيخ الإسلام أن بعضهم يقول الصلاة والصيام هذه للعامة، أما الولي فقد وصل ما عاد عليه لا صلاة ولا صيام. يا عدو الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم من الليل، وتقول عائشة رضي الله عنها أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبه وما تأخر يا رسول الله؟ قال أفلا أكون عبد الشكورة. وهذا المجرم يقول أنه وصل من ولايته إلى أنه رفعت عنه ونسخت عنه مسألة الصلاة والصيام، وأن الصلاة والصيام لعوام الناس. هذا موجود وفي أصقاع كثيرة من العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي مع الأسف. قال والفرقة الثالثة الإبليسية، نسبها إلى من؟ إلى إبليس. قال وهم الذين أقروا بالأمرين، أي أمرين؟ أقروا بالأمر والنهي وبالقضاء والقدر، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. إبليس يا أخوان ماذا سوى؟ إبليس يقر بالقضاء والقدر ويقر بالأمر والنهي، لكنه نسب التناقض إلى الله واعترض على حكم الله، ولهذا كان أول كفر وقع هو كفر إبليس كما يقول ابن القيم، وهو كفر الإباء والاستكبار. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالخبيث يعلم أنه مأمور بالسجود، ومع هذا جعل ما يتعلق بالأمر والنهي والقضاء والقدر أنها متناقضة من قبل الله فكفر بهذا، وفعل استكباره وهو أول مستكبر في الوجود، أنا خير منه خلقتني منه، يعني كأنه يقول يا ربي أنت ترى السجود لآدم لكن أنا لا أرى السجود. لاحظوا افهموا معي هالنقطة، يعني يا ربي أنت أمرك كذا لكن أنا أمري كذا، فهو يجعل أمره مقابل لأمر الله، أو يجعل نظرته الفاسدة مقابل لأمر الله، أنت ترى السجود لكن أنا ما أرى السجود، فنفض نفسه ندا لله إباء واستكبارا، فحقت عليه اللعنة أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وأكثر أنواع الكفر انتشارا في الناس هو كفر إبليس وكفر الإباء والاستكبار. ليش يا فلانة ما تحجبين؟ قالت أنا حر. ليش يا فلانة ما تصلي مع الجماعة؟ قال أنا حر. هذا هو الاستكبار. والذي دنا على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله فقال له صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع، هو كذاب. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن يمينه مكسورة ولا فيها بلاء من أهل عذرة صلى الله عليه وسلم، ولكن يعلم أنه كاذب. قال لا استطعت، دعا عليها أن لا يستطيع ففعلا يبسط يده في الحال، وقال صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. ولهذا يا إخوان حرم الله دخول الجنة على من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلا بد أن يستعيذ الإنسان بالله من الكبر والعجب والخيلاء، لأن الشيطان يحاول أن يغزو الإنسان بها. أنت اللي عم نقول أنا وأنا، فالأنا ونفخ الذات ينسي الإنسان طبل، ترى هو هذا مدخل الشيطان على الإنسان فيفسد عليه حياته وآخرته. قال الشيخ: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال. إذن عرفنا المجوسية وعرفنا المشركية وعرفنا الإبليسية. قال: وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا. أي هذا وهذا؟ القضاء والقدر والأمر والنهي. فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته وأحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبايا، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. أيها الأحبة، مسألة الأسباب والمسببات، هنا كلمة عجبتني للشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، يقول: اختلف الناس في مسألة الأسباب على ثلاثة أقوال. الأول أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها بمشيئة الله تعالى وقدرته، وهذا هو المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة. الثاني إنكار الأسباب، وهو متضمن لإنكار تأثير الأسباب، وهذا مذهب الجبرية الغلاة الذين نفوا فعل العبد ومشيئته واختياره. الثالث اعتقاد أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها بذاتها وطبعها، وقد أخذ بنصيب من ذلك القدرية الذين أخرجوا أفعال العبد عن خلق الله تعالى وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه. انتبهوا معي هنا، أنا سأضرب مثال واحد حتى يتبين به مذهب أهل الحق مذهب أهل الضلال في قضية إيش؟ الأسباب. لو أن إنسان جلس طول حياته يريد أن يرزق بذرية ولكنه لم يتزوج، منين يجول ذرية؟ هل سيرزق بذرية؟ تخيلت هذا معي، إنسان يريد ذرية لكنه لم يتزوج، هل سيأتي له ذرية؟ طيب المثال الثاني، إنسان تزوج ويقول: ما دمت تزوجت لازم يجول لي ذرية، ما خلاص الكلام من ذكر وأنثى لازم يجول لي أولاد، ومع هذا تزوج ولم يرزق بأولاد. حاصل هذا في حياة الناس ولا مو حاصل؟ الحالة الثالثة، إنسان تزوج ويدعو الله في الذرية فرزقه الله بالذرية. انتبهوا معي لشرح المثال. أما الذي يريد الذرية ولم يتزوج فهذا ألغى الأسباب، فهو كاذب في دعواه، لأن الله أمر بفعل الأسباب، ويخلق سبحانه وتعالى الأسباب ومسببات، فما يمكن أن يكون هناك ولد إلا بنكاح، لأن هذا من سنن الله الكونية والشرعية. المثال الثاني، الذي اعتمد على الأسباب وحدها وعزلها عن مشيئة الله، قال: ما دام تزوجت لازم يجي لي أولاد، فهذا باشر السبب لكنه اعتمد عليه دون توكل على الله ودون إيمان بمشيئة الله، فهذا جعله الله مثلا أما أنه عقيم أو المهم من هذا أيضا والعياذ بالله مكذب بقدر الله وعموم مشيئة سبحانه وتعالى. الثالث فعل الأسباب وباشر الأسباب وتوكل على الله ودعا فرزقه الله بهذه الذرية. طبعا ما يعترض أحدكم يقول طيب فيه إنسان عقيم وفعل الأسباب لكن هو مؤمن، العقيم مؤمن بمشيئة الله وقدرته ومن إيمانه أنه يؤمن أن الله تبارك وتعالى أنه سبق في علمه ومشيئته أنه لا يكون لك إجاب ولا يجي لك أولاد، فيصبر على هذا هذه البلوى ويؤمن ويؤجر على هذا أضعاف يمكن أضعاف من له ذرية. لا يعترض أنا فقط ليش جبت قضية الزواج علشان تكون قريبة لتصوركم في قضية الأسباب. فمسألة يا إخوة مباشرة الأسباب قبلها ومعها وبعدها الاعتماد على الله وحده، وأن من الإيمان بالله وبقضائه وقدرته سبحانه وتعالى مباشرة الأسباب، لكن الاعتماد على الأسباب وعزلها عن مشيئة الله هذا هو الضلال. النار كما سيضرب الشيخ، النار تحرق وطبيعتها لا تحرق إذا وجدت جسما قابلا للإحراق، لكنك لو جيت على شيء من الجواهر أو المعادن النفيسة ما تحرقها مثلا مثل الياقوت أو من بعض الألماس ما تحرقها لأن طبيعتها بتخالف طبيعة النار ما تحرق. فمثال آخر أضربه وقد ضربت في عدة مرات لمباشرة الأسباب والاعتماد على الله قبل ومع وبعد الأسباب، مريم عليه السلام لما أمرها الله تبارك وتعالى قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، مع أن القضايا عقلا لو أن الأمور بالعقول كان مسح بطن القدم أولى من ظاهرة كما يقول علي رضي الله عنه، ولكن المسح كان على إيش؟ بطن القدم. فالدين ليس بالرأي يا أخوان. لو جيت الآن بعدة مجموعة عصابة رجال مجموعة رجال وقلت حركوا لي هذا النخلة يمين وشمال ما قدر، لو جبت 10 مثلا ولا 8 ما قدر يحركون نخلة باسقة، فما بالك بامرأة ضعيفة وإيش وضعها هي في حال صحتها والذي أضعف مراحل حياتها في مرحلة الولادة أضعف ما تكون المرأة في هذا، ومع هذا يقول لها الله تبارك وتعالى هزي إليكي. الذي يتصوره أن مريم عليه السلام وضعت يدها على النخلة هكذا مستها مسا، فبمجرد أن مستها سقط الرطب في أمر الله، باشرت السبب فجاءت الثمرة. أما إنسان يقول إني أنا أريد لي أولادي هو ما تزوج هذا مو صحيح. لذلك يا أخوة هذه القضية لا بد أن نعيها جيدا، الاعتماد على الأسباب وحدها بمعزل عن قضاء الله وقدر الشرك ما في ذلك الكلام، وجحد وجود الأسباب ضلال مبين. ولهذا ظل من ظل بين الجبرية وغيرهم ما يفعل الأمر ولا يفعل الأسباب يقول الله قدر كذا، الله له قدرة كونية ولا قدرة شرعية وجعل لك فعلا وجرى عليك قدرة، وفعلك وقدرتك لا تخرج عن أن تكون قد خلقها الله تبارك وتعالى وعلم ما أنت عامل. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله للإيمان بقضاء الله وقدره وللإيمان بأمره ونهيه وللمباشرة الأسباب والاعتماد على الله قبل الأسباب ومع الأسباب وبعد الأسباب. هنا تتضح القضية في قضايا مباشرة السبب ومذاهب الناس فيه. قال كما أن من جعلها، وش يقصد بجعلها؟ الضمير يعود ليش؟ الأسباب. كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله، مثل الشعير يقول الطبيعة هي التي أوجدت كل شيء وتخلق ولا حد لقدرتها على الخلق. طيب كيف الطبيعة تخبط خبط عشواء وأوجدت لنا إنسان سوي عاقل مفكر ذكي؟ فهذا من الشرك والكفر. قال كما أن من جعل المبدع لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه. المانع مثل إنسان تزوج وهذا، ولكن الله سبحانه وتعالى ما أراد له ذرية، امتنع فعل السبب لكن ما أراد الله أن يحصل له ذرية. قال إذا لم يدفعه الله عنه فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله لا يستر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يستر عنه إلا واحد، كان جاهلا. فإنه هذا يشير إلى كلام الفلاسفة وغيرهم، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقدر الاحتراق. لكن لو إنسان جاب النار ويحطها في الموية ويقول يا لا أشتعل، هذا مخالف لفعل الأسباب. النار لا بد أن تأتي بها هي سبب، ولا بد أن إكمال هذا السبب أن تأتي بمحل قابل لهذا السبب. أن تأتي بعود أخضر وتجيب النار في تحرقه ما تحرقه، لكن تأتي بعود يابس تحرقه، لأنه قابل لفعل إيش؟ السبب. لكن لا يستقل السبب بفعله، بل الله تبارك وتعالى له المشيئة الكاملة في ذلك. قال فإذا وقعت له النار على السمندل، السمندل هو نوع من الحيوانات أو من الطير، من الطير ما تضره. قال فإذا وقع على السمندل والياقوت، الياقوت هو من الجواهر اللي قلت لكم قبل قليل، لم تحرقها. ليه؟ لأن النار تحرق، لكن السبب اللي باشرته غير قابل لفعل هذا السبب. الياقوت ما يحترق، والسمندل اللي هذا الطائر ما تضره الناس، لكن تأتي بالنار على جسم يابس قابل للاحتراق تحرقه كالخشب وغيره. قال فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحن لم تحرقهما، وقد يطرى الجسم بما يمنع إحراقه. هذه بالمناسبة يشير فيها إلى ما خدع به طائفة من الصوفية اسمهم البطائحية والرفاعية، كانوا في بلاد الشام أيام شيخ الإسلام رحمه الله، ولهم أتباع موجودين في بعض بلدان العالم الإسلامي اليوم. هؤلاء المجرمين يزعمون أن من كرامات الولي أن يدخل النار ويخرج منها ولا يمس شيء، قال هذه من كرامات الولي. فلما كشف لهم شيخ الإسلام العوبة، وإذا هؤلاء هذا اللي يدعي أنه ولي دهن جسمه بمادة لا تقبل النار أن تخترق الجسم مع وجود هذا النار. وهناك آخرون خدعوا الناس بالسحر، فيقول للولي فلان يدخل مع ثم البعير ويخرج مع دبرة دون أن تتوسخ ثيابه بشيء من بطن البعير. فجاءهم أحد الموحدين فلما قرأ أمام الناس آية الكرسي، وإذا هذا المجرم الأفاك يدخل من بين أيدي البعير يخرج من بين رجوله، أيديه هنا ورجوله هنا، يدخل من هنا، لكن السحر سحر أعين الناس، فصور لهم أنه يدخل لهم مع فم البعير. أين العقول؟ هل فم البعير يسعى رجال؟ لكن شوف الخرافة لما تسيطر على الأمة. وإلا حتى قبل قراءة الآية، أي عقل يقبل أن رجل يدخل مع فم بعير؟ فم البعير يا أخي ما بيشيل إلا نص كيلو ولا كيلو بالكبير، يدخل معها رجال ويخرج عزك بالله مع دبرة، يقول ثيابه ما توسخت، وشوف هذا الولي، هذا الولي اللي ما مثله. هين عقلك أنت؟ عقلك حطيته في التبن في الوحل. لما جاء الموحد وقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم انكشف السحر، وإذا هذا الأفاك يدخل من بين يدي البعير ويخرج من بين رجول، وهذا هو الذي متوقع. قال الشيخ وقد يطرى الجسم بما يمنع إحراقه، فهذه أيضا من هرطقات اللي يستخدمها الصوفية ويستخدمون هذا الطلاء، يقول لك فلان ما تأثر النار فيه، هذا يدل على صلاحه وولايته. لا، كذب، كذب في هذا. قال والشمس قد يكون عنها الشعاع، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، الشمس تحرق لكن الإنسان أستظل ما جاء شعاع الشمس. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد، القدر هو نظام التوحيد. وقال العلماء قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. يا أخواني شوف، مسائل القضاء والقدر لا تثبت قنطرة الإسلام إلا على التسليم. الإنسان لا بد أن يسلم لله. قال فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. شكلوها جزاكم الله خير، علشان تفرق بين الفعل والمفعول والمفعول. قال ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه، التكذيب هو الفعل، توحيده اللي هو المفعول. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويفرقونه. ولهذا جاء الله تبارك وتعالى مثل ما أسهر الحديث في أول الدرس عن الإيمان بالشرع وما أتى به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ما مات إلا وقد بين الله به لهذه الأمة ما من خير إلا دل الأمة عليه ومن شر إلا حذر. فلما تتأمل لما يقول للأمة والآدميين لا يمكن يعيشوا إلا بشرع، نعم، ما هو الأشياء المباحة، ما هي الأشياء المحرمة، ما هي الأشياء الواجبة، ما هي الأشياء المنهي عنها، ما هي الأشياء المأمور بها، هذا لا يقوم بعقول الشرع، ما تقوم بعقول البشر. ولهذا تجدون المعارضة والمناقضة والجهالات فيما يسمى بالقانون الوضعي، لأن بشر. فلما يشرعون في البلدان اللي تحكم بالقانون الوضعي جاءوا قالوا هي أهواء، لا بد نعطي أصحاب الشذوذ حرية التصرف. ولهذا شرع في بلاد أوروبية وغيرها زواج ما يسمونه المثليين، أن يتزوج رجل برجل وتتزوج امرأة بامرأة. إذن هذه أهواء، هذه أهواء وضلالات والعياذ بالله. لكن الشرع اللي تنزيله من حكيم حميد هو الذي يبين للناس كل أوجه الخير فيأتونها، ويبين أوجه الشر فيفرقونها ويجتنبونها. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قوله متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم. يعني الأشياء الموجودة منها ما تتفق الفطر والعقول على منفعته، مثل الأكل والشرب، ما في حياة بدون أكل وشرب، هذا تعرفه لله. ومنه ما يعرفونه بالتجربة، مثل أمور الطب، جرب الإنسان هذا الشراب أو جرب هذا وجد أنه نافع فيفعلونه. قال لكن هناك أمور لا يعرف ولا يبين للخلق أنها خير أو أنها شر إلا الرسل. ولهذا كان أعظم الأشياء خيرا هو التوحيد، وأعظم الأشياء شرا هو الشرك. وهذا الذي تفردت فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام من عند الله تبارك وتعالى، فبينوا للناس أمور التوحيد وما يتبعه من أمور الخير، ونهوا الناس عن الشر وما يتبعه من أمور الضلال. إلى هنا نقف في درس اليوم، و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وندع المجال الآن للأسئلة سواء من الحاضرين أو من الموقع. تلك أسئلة صالح. نعم شوف ولا اقرأ شوف السؤال كلها في الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول بارك الله فيكم: أنا مدرس في حلقة لتحفيظ القرآن، فأحاول أن أدرس مفاهيم اعتقاد أهل السنة والجماعة في صلاة الله في التلاميذ الذين يأتون إلى الحلقة، لكن أحيانا أخشى أن أوقع في نفوسهم بعض التساؤلات التي قد تشكل لهم إشكالات في الفهم، فبارك الله فيكم، هل من توجيه لشرح أسماء الله وصفاته للأطفال الصغار؟
أحسنت. أولا نسأل سبحانه وتعالى يبارك في جهدك وأمثالك ممن يتصدرون لتعليم شباب هذه الأمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك من إشكال يا أخي الكريم، وليس في ديننا ما ننحرج من عرضه على الناس صغارا وكبارا، لكن من باب فعل الأسباب أنا رأيت بعض المؤلفات التي تقدم بها مسائل الاعتقاد للناشئة، ومنها كتاب قد لعلك تسأل عنه مسائل التوحيد للناشئة للشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، وهذا الأخ من خيرة إخواننا وأحبابنا من طلاب العلم ومن الدعاة المعروفين في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، فقد كتب كتابا وغيره كتب في هذا الموضوع. الأمر الثاني حفظك الله أنك يمكن أن تبدأ ببعض أو بالتدرج حسب سن هؤلاء الأطفال، ولقد تكلم الشيخ العلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتاب حلية العلم عن التدرج في أمور في كل فن من فنون العلم، فمثلا مادة التوحيد بيّن لك ماذا تبدأ ثم أي شيء تنتقل وهكذا من المختصرات الصغيرة إلى المطولات الكبيرة. فلعلك تراجع كتاب حلية طالب العلم، وأيضا مادة التوحيد للمبتدئين والناشئين للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، وأيضا غيرهم أيضا كتب في هذا الموضوع. نعم لا سأل هذا سنة العفيد. نعم طيب، إلى هنا نقف ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.